عاوز بس افتح معاكم موضوع مش هنغطيه في الدورة، وهو موضوع ضخم جدا وممتع جدا. المسيح في نبوات العهد القديم، عبقرية العهد القديم او عظمة العهد القديم تكمن في انها حكت قصة ربنا يسوع بتفاصيلها من قبل ما يتولد بمئات السنين. يعني الاعجاز الحقيقي في العهد القديم مش بس ان ربنا بيقول والناس يتقبل يا ما تقبلش، انما ازاي في مئات من النبوات الدقيقة عن المسيح وصفاته وعمله من قبل ما يتولد. وفي واحد ملحد بقى مسيحي في امريكا حسبها حسبة لطيفة كده، هقول لكم مثل مشابه للي هو قاله عشان تعرفوا دقة النبوات. افرض انا مثلا قلت ايه، احتمال بعد اسبوع السبت الجاي اقابل سامح مثلا صدفة في الشارع، هتقولوا لي ده احتمال واحد بدل مش متفقين واحد على مثلا 10,000، احتمال ضعيف يعني احنا مش متفقين. انا بقول ايه، يجوز السبت الجاي اقابل سامح صدفة في الشارع. طب لو قلت مش بس هقابله صدفة، انا هقابله صدفة الساعة 1، انا كلكعتها قوي، ده الاحتمال بقى بعيد جدا. لو قلت لا ده مش هقابله بس صدفة الساعة 1 السبت الجاي، ده هيكون لابس قميص اخضر. ايه بقى الكلام ده؟ مش بس كده، ده انا اقول هقابله صدفة الساعة 1 ولابس قميص اخضر وهيكون كمان في ميدان روكسي. هتقولوا لي لا ده كده بقت مستحيلة، بدل ما فيش اتفاق لا يمكن الكلام ده يتعامل. يعني الصدفة ليها حسابات في علم الاستاتيستكس يحسبوا الاحتمالات، فالاحتمالات مرتبطة بفاكتورز كتيرة جدا، ولما تحط احتمالين فوق بعض تقل جدا نسبة حدوثهم. فاهمين الفكرة ولا انا بفتي في الرياضة؟ بس انا عارف فيكم ناس فاهمين. فبيقول بقى لو اجتمعت 10 نبوات بس، هي نفس الفكرة بقى، النبوة بتقول هيحصل حاجة ومحدش حضرها، محدش شايف، محدش عارف، وبعدين تتطابق نبوتين او ثلاثة، دخلنا في احتمال واحد على ملايين لو كانت صدفة. لو طبقنا اظن 10 نبوات بس، حسبها واحد وقال 1/10 أس 26 26، ده لو 10 نبوات. اذا اكتشفنا ان العهد القديم في حوالي 300 نبوة منطبقة على المسيح، حاجة فوق العقل. تخيلين ازاي مثلا ميخا يقول المكان اللي هيتولد فيه المسيح، ودانيال يحسب الزمن اللي هيتولد فيه المسيح، واشعيا يتكلم عن الام اللي هتبقى عدرا، وارميا يتكلم عن البلد اللي هيعيش فيها اسمها الناصرة. واخدين بالكم هذا التطابق، وكل ده قبل المسيح بزيادة عن 500 سنة، لا يمكن يكون محض صدفة ابدا. يعني لو حبينا احنا نعملها عميل ما تتعملش. فاهمين الفكرة؟ عشان كده لما بنقول النبوات تؤكد استحالة تحريف الكتاب او تشوهه، ليه؟ لانها انطبقت بشكل دقيق جدا، واحنا متأكدين النبوات قبل المسيح بمئات السنين، دي خلاص حتة تاريخية ثابتة علمية، مخطوطات قديمة قبل المسيح. فمش هنقول مثلا واحد كان حاضر المسيح فركبها تركيب يعني يجوز لما انا اكون بضحك عليكم واقول لكم ان انا متفق مع سامح فهشوفه السبت الجاي واقعد بقى اضحك عليكم، ده لاننا معاصرين. انما لما اتكلم عن حاجة بعد 100 سنة هضمنها ازاي انا؟ فاهمين الفكرة اللي عاوز اوصلها؟ ده بقى اجمل ما في العهد القديم، دقة وصف احداث ربنا يسوع له المجد وانجازاته وعمله وصفاته من قبل ان يأتي بمئات السنين. وكل صغيرة وكبيرة في حياة ربنا يسوع موجودة في النبوات، يعني صفاته موجودة. يعني انجيل متى بس مجمع حوالي 50 نبوة مثلا من العهد القديم، كل ما يعمل حاجة يقول كما قيل في الانبياء، كما قال اشعياء، كما كتب ارميا، كما ليه؟ عاوز يقول يا جماعة واضحة زي الشمس. هو بيكلم يهود، وما جابش كل النبوات على فكرة، ما جابش كل النبوات، بس متى بالذات كان مركز لانه بيخاطب يهود. فكل ما يحصل حاجة من اول اصحاح يقول ايه، هيولد من عذراء كما قيل في أشعياء. هل عذراء تحبل وتلد؟ واخدين بالكم؟ وبعدين ايه؟ هيعيش في ناصرة كما قيل، هيجي من مصر كما قيل، من مصر دعوت ابني فوشع. يبقى كل حركة بتحركها ربنا يسوع بيجيب لها الدليل بتاعها اللي اتقال عنه من قبل ما يتولد. هو ده بقى أجمل يعني بحث في الموضوع. الحاجة التانية اللي عاوزكم تفتكروها ان اللي فتش الموضوع، اللي شرح لنا الفكرة دي، ربنا يسوع نفسه اللي علمنا ازاي كتب العهد القديم بتتكلم عنه هو شخصيا، هو ربنا يسوع قبل الرسل وقبل اي حد. وده اللي قاله في يوحنا 5 لما قال فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم في حياة ابدية وهي تشهد لي. ده كان بيقول لليهود كده لما بقى كان بيتمشى مع تلميذي عمواس وهم مخهم ظلم ومكتئبين وزعلانين وبيقولوا المسيح مات. يقول بقى في لوقا 24 ابتدأ من موسى وجميع الأنبياء يفسر لهم الأمور المختصة به في كل الكتب. فاهمين بيعمل ايه؟ قعد 5 ساعات تقريبا يتمشى معهم، على الأقل 5 ساعات، بيبتدي من سفر التكوين يحكي لهم عن نفسه في سفر التكوين. فاهمين الفكرة ماشية ازاي؟ وفي سفر الخروج وفي سفر التثنية وفي سفر يشوع وفي صمويل، بدأ من موسى وكل الأنبياء. مش بيوعظ بقى، بيتكلم هو فين المسيح له المجد وتفاصيل حياته موجودة ازاي في العهد القديم. واضحة الفكرة؟ في نفس الإصحاح لما ظهر للتلاميذ عاتبهم وقال لهم ايه؟ هو انتوا ازاي ما كنتوش فاهمين الأنبياء؟ ما الحكاية كانت واضحة. واخدين بالكم؟ فبطرس الرسول بيقول يا جماعة أنا هقول لكم، أنا شفت المسيح على الجبل منور وسمعت صوت الآب بيقول هذا ابني الحبيب الذي بي سررت. ولا أقول لكم عندكم حاجة أقوى من اللي أنا بقوله؟ إيه اللي أقوى من اللي بيقوله بطرس وهو بيشهد إنه شاف المسيح في مجده في التجلي وسمع صوت الآب بيقول كده؟ قال لهم وعندكم الكلمة النبوية وهي أثبت. يعني لو انتبهتوا للنبوات هيبقى عندكم شهادة أقوى من شهادتي اللي أنا بقولها دلوقتي. فاهمين الفكرة؟ يبقى بطرس الرسول بيقول إن الكلمة النبوية هي أثبت حتى من شهادة المعاصرين للمسيح. يعني بطرس بيشهد وبيقول أنا شفت المسيح في مجده، مهما حكيت لكم عن معجزات مش زي مجده في التجلي وصوت السماء بيقول هذا هو ابن الحبيب. فبيقول لهم أنا سمعتها بوداني، لكن أقول لكم عندكم حاجة أغلى من كده وهي كلام النبوات. يبقى الكنيسة من القرن الأول عارفة قيمة العهد القديم في إثبات لاهوت المسيح ووصف كل حياته وأعماله وصفاته من العهد القديم. زي ما قلت لكم مثلا وإحنا بندرس باروخ دلوقتي آية وسط السطور بس دقيقة جدا، يقول لك هيجي بعد الأيام دي يتردد بين البشر يتراءى على الأرض. طب تتفهم إزاي عند اليهودي؟ كيف يتراءى الله على الأرض ويتردد يعني يمشي مترددا يعني بيجول يعني وسط الناس بين البشر؟ هو بيتكلم عن ربنا، ما تجيش غير ان ربنا يتجسد ويبقى إنسان ويتحرك وسطين، ملهاش معنى تاني. الكتاب ده بقى بيحكي القصة دي ببساطة، عشان كده عاوزكم تشبعوا بيه، لانه هو بالرغم انه دراسي جاف شوية لكن لو مشيتوا صفحة صفحة بالراحة كده تحفظوا بقى عشرات النبوات الدقيقة اللي بتوصف حياة المسيح وارتباطها بالنبوات، ازاي كل نبي كان شايف حتة زاوية. ده كوم بقى، وفي اصحاحات كاملة في العهد القديم بتوصف المسيح، يعني مش آية وسط السطور. واحد زي اشعياء 53 ده مش شايف غير المسيح كان واقف تحت الصليب، وصف حاجات في الصليب ما وصفهاش اللي واقفين تحت الصليب. يعني مثلا كلمة كنعجة صامتة أمام جزيها كشاة يساق إلى الذبح، منظر ربنا يسوع هم بيجروه وهو ساكت ما بيتكلمش. المنظر ده ما توصفش في الإنجيليين الأربعة غير أن هم مسكينه وربطينه وبيجروه، إنما التشبيه حطوا أشياء قبلها ب 800 سنة كأنه شايفه عينا عين عينك. فبيقول ده بيجروه زي الحمل أو نعجة صامتة وهم بيذبحوه لم يفتح فاه. وبعدين يقول ايه مثلا، يقول مع غني عند موته، غني ولا كانت على البال خالص، اشمعنى عند موته هيظهر واحد غني؟ حصلت بالحرف، طلع واحد اسمه يوسف الرامي كناش نعرفه، قال انا عندي قبر جنب الصليب على طول جديد ما اتدفنش في حد، عاوز اخد بركه يسوع يدفن مطرحي. القبر على بعد خطوات من مطرح الصليب على فكرة، لان هم مزنوقين يوم السبت لازم يدفنوا على طول، فاضل لهم نص ساعه والسبت يخلص، مش هيقدروا ياخدوه على مقابر الغلابه بتاعتهم. فطلع يوسف الرامي الغني ده بيقول انا عاوز ادفنه عندي، خد اذن بيلاطس ودفن مع غني عند موته. دي تتحسب ازاي؟ لما يقول مثلا احصي بين اثمه، طب ما كانش حد متوقع ان المسيح هيتصلب هيبقى حواليه حرامي، دي يعني ما كانتش في البال، ده ليوميها فجاه طلعت في بيلاطس بالمره نصلب الثلاثه، طب مين كان حاسبها دي؟ لما يقول مثلا، ده كل ده في اصحاح واحد، خلي بالكم كل ده في اصحاح واحد، لما يقول اثامنا حملها واوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله، يعني اللي واقفين تحت الصليب عمالين يمصمصوا كده ويتصعبوا ويقولوا ده ربنا غضبان عليه قوي، فاما شيء يقول كده احنا فاكرينه ربنا غضبان عليه واتريه بيعمل ده كله عشان يدفع ثمن خطايانا. ده شيء بيقول الكلام ده قبلها ب 800 سنه، بيقول مشاعر اللي واقفين تحت الصليب بيتفرجوا ويقولوا ده لازم عامل عمايل عشان ياخد العقاب ده، نحن حسبناه مضروبا من الله وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل أثامنا. شوفوا الدقة، يعني بيقول احنا بصين ازاي والحقيقة ايه، منتهى الدقة. ما تاخدوا مزمور 22، شوفوا الدقة، يبدأ بإلهي إلهي لماذا تركتني، فربنا يسوع بقى ايه قالها عشان الناس تروح تدور، او اللي حافظ يقول على طول ويشوف اللي بيحصل. بعدها بكم سطر تلاقوا ثقبوا يدي ورجلي احصوا كل عظامي على ثيابي اقترعوا، قسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي اقترعوا. ايه الكلام ده؟ ده بيحصل بالحرف، يعني لو سألت داود حد خرم ايده ورجله؟ عمره ما حصل. حد اخد هدومه وقسمها ولا عمل عليها قرعة؟ ما حصلتش خالص في حياة داود. انما تركب على المسيح كده ايه رشق، يعني ما فيش غير كده، واولها الهي الهي لماذا تركتني. هنا الدقة بقى، التعبيرات دي تنطبق الانطباق الدقيق ده. 30 فضة مذكورة في زكريا بالحرف، 30 فضة ثمن العبد. طب ما هو دي، ده زكريا قبل المسيح ب 500 سنة، عرف منين ان 30 فضة هتبقى ثمن المتمن الذي تمنوه؟ يعني تمنوا العبد فطلع 30 فضة. وفي العبرية يقول لك كمان كتبوا الفخاري، هتتحط ثمن حقل الفخاري. دقة غريبة جدا في الوصف. لما يقول في زكريا بقى، شوفوا الدقة، انه افرحي يا صهيون، ابتهجي جدا يا بنت اورشليم، هو ذا ملكك ياتيك وديعا راكبا على اتان وجحش ابن اتان. ما فيش مره في تاريخ اليهود دخل ملك اورشليم بالمنظر ده، اي ملك هيركب فرس على الاقل، ده ملك يعني الحصانه موجوده طول عمرها، وبعدين جحش واتان، طب ما يركب واحد خلاص. شوفوا الدقه، لا داخل على جحش واتان عشان ما يحرمش الاتان من ام، الجحش من الاتان، ما يفصلهمش عن بعض من محبته. طب انت كنت حاضر؟ لا مش حاضر، ده قبلها ب 500 سنه. طب شفت المنظر ده ازاي؟ منتهى الدقه، ازاي مالك يدخل بالمواصفات دي وهو نفسه اللي كان مولود في بيت لحم، وهو نفسه ابن العذر، وهو نفسه المصلوب، وهو نفسه، واخدين بالكم؟ فاكرين حكايه الصدف وسامح؟ طب ازاي تركب؟ فمن هنا لما نشوف ان عشرات ومئات النبوات متطابقة بالدقة دي، نعرف بقى عظمة الكتاب ودقة العهد القديم. في عشرات من الآيات عن فكرة ربنا جاي وهيتشاف، فكرة ربنا هيجي الدنيا يتشاف يمشي على الأرض عشرات من الآيات وموزعة على النبوات. يعني مش واحد بس اللي قال كده، ده كل واحد تقريبا من الأنبياء الستاشر تقريبا قالها، اللي هما النبوات الأربعة الكبار والاتناشر الصغيرين كلهم تقريبا قايلين، وبعضهم هم قايلها كتير زي أشعياء قايلها كتير قوي، يقول افرحي يا أورشليم هو ذا يأتيك وأجرته معه وعملته قدامه، وبواقي يا أورشليم هو جاي هو في السكة وماشي على الجبال، وكل شوية يقولها، وصوته صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، وسع يا جدع ربنا جاي. هي معناها كده بالظبط، ربنا جاي يمشي على الأرض عشرات المرات في أشعياء بس. طب هو ده كان معقول بالنسبة لهم؟ هو مش معقول، ربنا هيجي يمشي على الأرض ازاي؟ فكرة خيالية بالنسبة لهم أو فكرة منطقيا صعبة، إنما ربنا قايلها كتير قوي عشان ما تبقاش مفاجأة، هيجي وهيتشاف وهيتلمس وكل حاجة. حاجة تانية أقولها، إن المسيح مش بس موجود في النبوات كآيات تنطبق على حياته، إنما كشخصيات بحياتها قدمت لمجيئه أو شابهته. يعني إيه؟ لما إسحاق يطلع ويتربط وتطلع عليه السكينة وبعدين ينزل صاحي، واخدين بالكم إيه ده؟ إيه قيمتها يعني؟ والناس تسأل يعني يا رب أنت مش عارف ابن إبراهيم وعارف أنه بيحبك، يعني ويعني أنت بتمتحنه، يعني يعني الواحد يمتحن لما يكون مش عارف مستوى اللي قصاته. طب ما أنت عارف مستوى إبراهيم. لا لا، الموضوع أكبر من كده، أنا مش بمتحنه عشان أعرف، أنا عاوز أقول للأجيال كلها الفكرة المهمة دي، إن إسحاق زي ما اتذبح وقام، ابني أنا الوحيد بقى ابن الله الوحيد هيتذبح ويقوم عشان البشرية كلها. يوسف يدخل السجن والناس كلها تقول مات، وابوه بيبكي عليه، يعقوب في الصحراء بيبكي عليه بقاله سنين، مات وشبع موت، وبعدين يقولوا له ابنك صح، ومش بصحي بس، مخلص العالم، يوسف هيأكل العالم كله. ايه الحكايه دي يعني؟ لازم يدخل يبقى عبد وبعدين يموت، ما هيبقى عبد دي التجسد، وبعدين يتسجن يبقى دخل القبر، وبعدين يطلع حي، ولما يحيى يحيي العالم كله معاه. واضحه، ما تركبش غير على ربنا يسوع. لما يجي يونان يدخل بطن الحوت مات، يطلع بعد ثلاث ايام يحيي بلد، يبقى ايه؟ موت وقيامه وحياه. واخدين بالكم الفكره؟ يبقى القصه ماشيه ان الشخص نفسه بحياته بيقول حاجه، مش بس بقى كايات، لا الشخصيات نفسها، كل شخصيه السيناريو بتاعها بيقدم فكره عمال ربنا يسوع يغرسها. نوح الدنيا بتموت، يدخل حاجه خشب ويغرق، وبعدين يطلع مصحصح وحلو. ايه الحاجه الخشب اللي لازم فيها ميه وبعدين في الاخر تصحصح وتطلع حياه وحياه جديده؟ صليب وكنيسه ومعموديه وحياه جديده. فاهمين الفكره؟ المغزى اللي عمال يتقال، كل شخصيه في الكتاب في العهد القديم كانت بتقدم حاجه، كانت بتحكي حاجه، وعشان كده القصص ما بتؤخذش كده. شاول وداود، شاول هو الملك، داود اتمسح وشاول موجود. الله، ليه ملكين يعني؟ ليه ملكين يجوا؟ طب استنى لما شاول يموت. ماشي؟ لا، مهمة. ليه؟ أصل هيرودس ملك والمجوس جايين يقولوا إيه؟ أين هو المولود ملك اليهود؟ فهيرودس اتعفرت. في ملك وأنا عايش؟ وهيطلع غير ابني؟ ما ينفعش. أيوه، ما عشان شاول كان عاوز يعض في داود، متغاظ إن داود يبقى ملك وهو لسه عايش. ولأن شاول شرير وداود مختار. ولازم شاول تبقى نهايته وحشة، لأن هيرودس كمان نهايته وحشة، لأن داود رمز للمسيح الملك الحقيقي اللي هيفضل تعبان ومتعذب بس من أجل خلاص شعبه. فيبقى داود ملك مع إيقاف التنفيذ، ربنا يسوع هو ملك كل الملوك، ويا عيني عايش نجار في النصر محدش دريان بيه. واضحة الفكرة؟ إذا كل الشخصيات عمالة تقول حاجة، وده بقى جمال الكتاب لما تقعد تقرا، مش بس بتتعلم من الشخص كحياة، لا بتشوف وجه الشبه الدقيق بينه وبين ربنا يسوع. ازاي موسى يمسك عصايه؟ يمسك عصايه يشق بيها بحر يخلص شعب. ايه العصايه السحريه دي اللي تشق البحر وتخلص شعب؟ ايوه، ما لازم كده، ان العصاية دي وبعد كده العصاية تبقى حية على عصاية موتة يعني موتة راكبة على عصاية كده بتقربت قوي. وبعدين ربنا الأحسن فهم ان الناس برضو مخها على قده يقولها بصراحة يقول كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية. يبقى هنا مش في آية واضحة بتقول المسيح هيعمل كده، لا ده حدث موقف يترجم ترجمة فورية واضحة إلى رسالة ربنا يسوع في العهد الجديد وعمل، لأن هي دي أهم موضوع. حكاية المن اللي ينزل من السماء، طب ما ربنا يقدر يأكلهم، وجات مرة عشان يفهمنا يعني إن الأكل مش غلبة، أكلهم لحمة شهر كلهم ببلاش. وحتى موسى كان يقول لربنا هتلم بهايم الدنيا ازاي عشان الناس دي تاكل لحمه في البريه، وكان بيتكلم على يوم واحد، قال له لا وانا هغلب هاكلهم لحمه، 2 مليون نسمة في الصحراء هياكلوا لحم صبح وظهر وليل، وطبعا الفجعانين هياكلوا اكتر من كده لمده شهر، يقول لك حتى خرج اللحم من انوفهم. اذا قضيه الاكل سهله، طب ايه حكايه المن اللي بينزل من السقف من السماء؟ لا دي قصه تانية. عاوز يقول القضية مش أكل، أنا عاوز أقول حاجة، دي حاجة جاية من السماء هي اللي هتحيي. الأكل العادي ده كان آخرته إيه؟ على فكرة في آخر حكاية اللحمة جالهم الوباء واتضربوا ضربة جامدة قوي بسبب الشهوات اللي عندهم. إنما المن إداهم حياة، ما إداهمش ضربة موت. فعشان يقول في أكل، أنا الخبز النازل من السماء، من يأكلني يحيا به، من يأكلني له حياة أبدية. يبقى المواقف كمان بتحكي، مش بس بقى الآيات بتحكي، الشخصيات بتحكي والمواقف بتحكي. يبقى عندنا على الأقل 3 حاجات في العهد القديم بيشاوروا على المسيح إشارات واضحة، آيات صريحة بنسميها نبوات، شخصيات بحياتها بتشاور على المسيح، مواقف بأحداثها بتشاور على الخلاص والفداء في العهد الجديد. وعشان كده لما ربنا يسوع بيقول فتشوا الكتب، هو قصد نعمل اللي احنا بنعمله دلوقتي، روحوا ذاكروا، روحوا طلعوا، روحوا شوفوا. طب وايه قيمة ان انا ما انا عندي المسيح وخلاص؟ لا، عشان تعرف ويثبت الايمان اكتر وتنور الحكاية اكتر وتتأكد ان الحكاية دي هي شغلة ربنا من الاول للاخر. يقول في بطرس الخلاص الذي فتش عنه انبياء وابرار قائلين اين ومكان الموعد الذي وعد به، هيحصل امتى وفين؟ يعني كل الانبياء مستنين اليوم اللي يحصل فيه ده كله اللي هو العهد الجديد، اللي بقى المسيح قال ايه؟ انبياء وابرار اشتهوا ان يروا ما انتم ترون ولم يروا، وان يسمعوا ما انتم تسمعون ولم يسمعوا، طوبى لعيونكم. يعني حصل في زماننا احنا كل العهد القديم كان مستني. فده يدينا ارتباط بالعهد القديم نفسي، ان الانبياء دول هم باصين على المسيح بتاعنا ومشتاقين له اكتر مننا وعمالين يترجوه ويتكلموا عليه ويتخيلوه، لكن احنا بقى اللي شفناه ولمسناه وعايشين معاه في العهد الجديد. اشكركم على طولة بالكم، ده بقى يساعدنا نقرا الكتاب ده اذا لقيتوا وقت، يعني تعملوا الواجب، تعيشوا لكل مره، لالهنا كل مجد وكرامه الابد امين.